قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
تشاهدون الآن حلو البيان مع الدكتور عبد الرحمن فودة.
هذه روضة شرعنا نقنا المعاني أدب رفيع رائع عطر اللسان هو نفحة الروح المحلق في العنان فاقطف ظهور النور من حلو البيان.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا نظير له، فلا شيء مثله ولا شيء يعجزه، الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء، الذي لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد سبحانه، لا تدركه الأفهام ولا تبلغه الأوهام ولا يشبهه الأنام، حي لا يموت قيوم لا ينام. وأشهد أن سيدنا وإمامنا وأسوتنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تبارك وتعالى به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وترك أمته على المحجة البيضاء شريعة الإسلام ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلو البيان. هذه حلقتنا الثانية عن صفة الإمام العادل. في لقائنا السابق بدأنا بصفة الإمام العادل في الحلقة الأولى، وهي رسالة استكتب فيها أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز الإمام الحسن البصري رحمه الله تبارك وتعالى، أي طلب عمر بن عبد العزيز من الحسن البصري أن يكتب إليه في صفة الإمام العادل. وقرأت على حضراتكم هذه الرسالة التي كتبها الإمام الحسن البصري إلى أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموي الراشد، الذي أطلق عليه المؤرخون الخليفة الراشد الخامس، أحد الخلفاء العدول، وأضيف إلى الأربعة الأوائل أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ويأتي بعده أيضا الملك العادل نور الدين محمود زنكي شيخ الإمام العادل، أيضا الإمام صلاح الدين الأيوبي. طبعا ليس من يعني ألقاب الإمام صلاح الدين الأيوبي أنه الإمام العادل، ولكن لأن سيرته كانت أيضا فيها من العدل الكثير، فأطلق عليه أيضا بعض المؤرخين أو ذكروا أن الأئمة والأمراء العدول الخلفاء الراشدون ومعهم عمر بن عبد العزيز وكذلك الملك العادل نور الدين محمود زنكي، ثم أضافوا إليهم صلاح الدين الأيوبي. في صفة الإمام العادل عند الحسن البصري فيها أولا من الفوائد أن أمير المؤمنين هو الذي طلب أن يكتب إليه عالم من العلماء بصفة الإمام العادل. كيف يكون الإمام عادلا في رعيته؟ ما الشروط التي ينبغي أن تتوفر فيه؟ ما الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها؟ كيف يتعامل مع رعيته حتى يسلم ويسلم وحتى يرضى عنه الله تبارك وتعالى، فتكون سيرته في المدة التي يحكم فيها المسلمين سيرة عادلة؟ هذا كان الأدب الأول في هذه الرسالة، وهو طلب الخليفة أو الأمير أمير المؤمنين من العالم أن يذكره بالله وأن يذكره بصفات ينبغي أن تتوافر في من يقود أمة. كذلك بيّن الحسن البصري مهمة الإمام، كيف أن الإمام مطلوب منه أمور ليست مطلوبة من أحد الرعية، وراح يصف الإمام بالراعي، ثم بالأب الحاني، ثم بالأم الشفيقة البر الرفيقة، ثم كالقلب بين الجوارح إلى آخره. ووقفنا عند هذا الحد. سأتلو على حضراتكم نص الرسالة مرة أخرى، ثم نعود لنستكمل هذه الرسالة الطيبة التي أذكر بها كل إمام في على وجه الأرض، أو كل من يسمعني ويقوم بدور الإمام، بدور الرئيس، بدور الحاكم، بدور المدير، بدور الراعي، الأب الراعي في بيته، والأم الراعية في بيت زوجها، أو الزوجة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها. فكل من خوله الله عز وجل وجعله راعيا على جماعة من الناس، قلوا أو كثروا، يعني مطلوب منه أن يتحلى بهذه الصفات حتى يسير سيرة الأولين الصالحين، وحتى يرضى عنه الله تبارك وتعالى. كتب عمر بن عبد العزيز لما ولي الخلافة إلى الحسن البصري أن يكتب إليه بصفة الإمام العادل. فكتب الحسن رحمه الله يقول: اعلم يا أمير المؤمنين أن الله تعالى جعل الإمام العادل قوام كل مائل، وقصد كل جائر، وصلاح كل فاسد، وقوة كل ضعيف، ونصفة كل مظلوم، ومفزع كل ملهوف. والإمام العادل يا أمير المؤمنين كالراعي الشفيق على إبله، الرفيق بها، الذي يرتاد لها أطيب المرعى، ويذودها عن مراتع الهلكة، ويحميها من السباع، ويكنفها من أذى الحر والقر. والإمام العادل يا أمير المؤمنين كالأب الحاني على ولده، يسعى لهم صغارا ويعلمهم كبارا، يكتسب لهم في حياته ويدخر لهم بعد مماته. والإمام العدل يا أمير المؤمنين كالأم الشفيقة البرة الرفيقة بولدها، حملته كرها ووضعته كرها، وربته طفلا تسهر بسهره وتسكن بسكونه، ترضعه تارة وتفطمه أخرى، وتفرح بعافيته وتغتم بشكايته. والإمام العدل يا أمير المؤمنين وصي اليتامى وخازن المساكين، يربي صغيرهم ويمون كبيرهم. والإمام العدل يا أمير المؤمنين كالقلب بين الجوارح، تصلح الجوارح بصلاحه وتفسد بفساده. والإمام العدل يا أمير المؤمنين هو القائم بين الله وبين عباده، يسمع كلام الله ويسمعهم، وينظر إلى الله ويريهم، وينقاد إلى الله ويقودهم. فلا تكن يا أمير المؤمنين فيما ملكك الله عز وجل كعبد ائتمنه سيده واستحفظه ماله وعياله، فبدد المال وشرد العيال، فأفقر أهله وفرق ماله. واعلم يا أمير المؤمنين أن الله تعالى أنزل الحدود ليزجر بها عن الخبائث والفواحش، فكيف إذا أتاها من يليها؟ وأن الله تعالى أنزل القصاص حياة لأولي الألباب لعباده، فكيف إذا قتلهم من يقتص لهم؟ واذكر يا أمير المؤمنين الموت وما بعده، وقلة أشياعك عنده، وأنصارك عليه، فتزود له ولما بعده من الفزع الأكبر. واعلم يا أمير المؤمنين أن لك منزلا غير منزلك الذي أنت فيه، يطول فيه ثواؤك، ويفارقك أحباؤك، يسلمونك في قعره وحيدا فريدا. فتزود له ما يصحبك يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. واذكر يا أمير المؤمنين إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، فالأسرار ظاهرة، والكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فالآن يا أمير المؤمنين وأنت في مهل قبل حلول الأجل وانقطاع الأمل، لا تحكم يا أمير المؤمنين في عباد الله بحكم الجاهلين، ولا تسلك بهم سبل الظالمين، ولا تسلط المستكبرين على المستضعفين، فإنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، فتبوء بأوزارك وأوزار مع أوزارك، وتحمل أثقالك وأثقالا مع أثقالك، ولا يغرنك الذين يتنعمون بما فيه بؤسك ويأكلون الطيبات في دنياهم بإذهاب طيباتك في حياتك أو في آخرتك، ولا تنظرن إلى قدرتك اليوم، ولكن انظر إلى قدرتك غدا وأنت مأسور في حبائل الموت وموقوف بين يدي الله تبارك وتعالى في مجمع من الملائكة والنبيين والمرسلين، وقد عانت الوجوه للحي القيوم. إني يا أمير المؤمنين، وإن لم أبلغ بعظتي ما بلغه أولو النهى من قبلي، فلم آلك شفقة ونصحا، فأنزل كتابي إليك كمداوي حبيبه يسقيه الأدوية الكريهة لما يرجو له في ذلك من العافية والصحة. والسلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. هذه كلمات ينبغي لمن استمع إليها، لا سيما إن كان أبا أو أما أو حاكما أو رئيسا في مصلحة أو مديرا أو ما إلى ذلك، أن يكتبها بماء الذهب وأنقشها على قلبه وتعيها كل جوارحه. لماذا؟ لأنها يعني صفات أو رسالة جامعة مانعة. هذا من أدب الرسائل كما أسلفت في المرة السابقة، وهو أدب عربي قديم أن يتراسل الناس فيما بينهم. وقد أرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى الملوك والحكام رسائل كثيرة، وأرسل كذلك إلى عماله في أماكن مختلفة، كذلك الخلفاء من بعده رضي الله تعالى عنهم جميعا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا عليه الصلاة والسلام، أرسلوا إلى ولاتهم وعمالهم وكذلك إلى الأمراء والخلفاء في أماكن مختلفة، أو أمراء وحكام يعني البلاد الأخرى غير المسلمة كانوا يتراسلون، فهو أدب معروف. نلاحظ أن أمير المؤمنين طلب هذه الرسالة، وأن الإمام الحسن البصري تأدب آداب عديدة أو آدابا عديدة وهو يكتب هذه الرسالة، حين يخاطبه في كل فقرة أو كل مقطع: يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، اعلم يا أمير المؤمنين، إني يا أمير المؤمنين، والإمام العدل يا أمير المؤمنين. إلحاح وتذكير بهذا أو بهذا المنصب أو بهذه الوظيفة التي أسندت إلى أمير المؤمنين، وهي نوع كأنه كما يسمى الآن أو يطلق أحيانا أنه ينزل الناس منازلهم أو يعطيه البرستيج الخاص به مثلا، كما يحلو لبعضهم أن يقول هذا، يضع الشيء في موضعه ويكرر هذه الصفة، لأنه لها معاني متعددة. بعض الناس قد يتصور لما يقول مثلا لفلان: سيادتك يا باشا يا معالي الوزير أو ما إلى ذلك، يعطيه هذا الوضع الذي يريده اجتماعيا، وفي الوقت نفسه هنا يذكره، لأن إمرة المؤمنين مسؤولية، هي ليست أمورا شرفية. بعض الناس يفرح بل ويسعى بنفسه إلى الخلافة، إلى الإمارة، إلى العمادة، إلى الوكالة، إلى كذا، إلى ما إلى ذلك من المناصب المعروفة يسعى إليها، وإذا كانت هناك انتخابات يعني يذهب يمينا وشمالا، وأنا أرشح نفسي من أجلكم وأنتم كذا، وأنا يعني بغيركم لا أسوي شيئا، ثم بعد أن يوضع في المنصب لا يسأل عن أحد. وطبعا هناك الذين يطبلون ويزمرون ويلتفون حول هؤلاء الجوقة، هؤلاء يسمون أنفسهم يعني المناصرين لفلان المرشح، وبعضهم يقول الشعر يعني: أتته العمادة منقادة، أتته الخلافة منقادة، أتته الرئاسة، أتته الوكالة، بيت شعر معروف قديما: أتته الخلافة منقادة إليه تجرجر أذيالها، فلم تك تصلح إلا له ولم يك يصلح إلا له. يا سلام، كأنه مولود يعني من بطن أمه للخلافة أو للإمارة أو للزعامة أو للرئاسة أو للعمادة أو أيا كانت المنصب الذي يعني يتولاه هذا الشخص. فهو يذكره يقول: يا أمير المؤمنين، يعني جعلك الله تبارك وتعالى مسؤولا عن المؤمنين. فأنا أخذها من هذا المنطلق، حين يكررها على سمع أمير المؤمنين يذكره بالمسؤولية الكبرى، يذكره بالوظيفة المنوطة به، يذكره أن هؤلاء المؤمنين في رقبتك سيسألك الله عز وجل عنهم، هؤلاء الذين في رعيتك، هؤلاء الذين في مصلحتك سيسألك الله تبارك وتعالى عنهم. لذلك بدأ: اعلم يا أمير المؤمنين، أن الله تعالى جعل الإمام العادل قوام كل مائل. الإنسان لما يكون في مكان هو نظام وعماد هذا المكان حين يكون مسؤولا عنه، وقصد كل جائر الاستقامة، وصلاح كل فاسد، وقوة كل ضعيف، ونصفت يعني نصرت كل مظلوم، ومفزع كل ملهوف، يعني الملجأ الذي يلجأ إليك أو إليه الناس حين يكونون مضطرين، هذا المضطر أنت تجيبه وأنت تنقذه وأنت تغيثه. والإمام العادل يا أمير المؤمنين كالراعي الرحيم الشفيق على إبله الرفيق بها الذي يرتاد لها يبحث لإبله عن المرعى الجيد، كذلك الإمام يبحث أيضا عن الأمور التي تقيم أود رعيته، كيف يسكنون، كيف يأكلون، كيف يتطببون، يعني الأمور الصحية، الأمور الاجتماعية، كل هذا في رقبة هذا المسؤول. وكذلك كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول أو أن يضيع من يقوت كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الإمام الراعي الرجل في بيته، المسؤول في مصلحته، الرئيس في بلدته، الملك في بلدته أو في مملكته، وهكذا. الإمام العادل يا أمير المؤمنين مثله مثل الراعي الذي يبحث ويرتاد المراعي الطيبة الخصبة ليأكل أو لتأكل إبله، كذلك هذا الإمام أو هذا المسؤول يبحث عما يمون به رعيته وعما يصحح أجساد هذه الرعية من علاج وما إلى ذلك، يذودها عن مراتع الهلكة، إذا وجدهم سيقعون في هاوية يبعدهم ويحذرهم وينبههم إلى خطورة ما هم مقبلون عليه، ويحميها من السباع ويكنفها من أذى الحر والقر أو القر، يعني يحميها من أذى الحر الشديد أو البرد الشديد. الإمام هذا طبعا تشبيه لطيف بمسؤولية الإمام كمسؤولية الراعي، والتشبيه من الأمور الدارجة التي ألفها هؤلاء العرب في الجزيرة العربية، وألفها الناس في كل زمان ومكان، لأنهم يعلمون أن الإبل وغير الإبل لا بد لها من أن ترتاد بعض المراعي لتأكل وحتى تصح وتسمن وينتفع بها الآخرون. والإمام العادل يا أمير المؤمنين كالأب، شوف تنزل أو ترقي كالراعي ثم يترقى شيئا ما، كالأب الحاني، مش أي أب، الأب الذي عنده حنو وعنده حدب وعنده عطف على أبنائه وعنده حب لهم، كالأب الحاني على ولده يسعى لهم صغارا ويعلمهم كبارا، يكتسب لهم في حياته ويدخر لهم بعد مماته. ثم انتقل إلى وصف آخر، والإمام العدل، المصدر كما قلت في المرة السابقة ليس العادل اسم فاعل وإنما العدل، لأن الأم تشبيه بها تشبيه بليغ وعالي جدا. والإمام العدل يا أمير المؤمنين كالأم الشفيقة البرة الرفيقة صادقة الود والخير، رفيقة بولدها، حملته كرها مع تعبها ووضعته كرها وربته طفلا، تسهر بسهره وتغتم بشكاياته وتفرح بعافيته وتسكن بسكونه، ترضعه تارة وتفطمه أخرى، أحوال متقلبة، ومع ذلك هي حانية محبة لولدها، تتمنى أن تراه كبيرا ومتزوجا وعنده أولاد لتحمل الأحفاد وتسعد بسعادة هؤلاء جميعا. والإمام العدل يا أمير المؤمنين وصي اليتامى، تذكير، لأن دور الراعي حين يكون متصورا أنه يقوم على يتامى يتذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام، أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، السبابة والوسطى، في القرب الشديد مع بينك وبين النبي عليه الصلاة والسلام، هذا التلاصق وهذا التلاحم لأنك تكفل يتيما. فإذا كنت وصيا على يتامى ترعاهم، تتقي الله في مالهم، تتقي الله عز وجل فيهم، في كل أمورهم، في تربيتهم، في أخلاقهم، حتى يشبوا ويكبروا ويشبوا عن الطوق، فلا يعني يحتاجون إلى أحد. والإمام العدل يا أمير المؤمنين وصي اليتامى وخازن المساكين، تخيل لما يبقى واحد عنده مخزن خاص بالمساكين، يخرج لهؤلاء المساكين ما يطعمهم وما يمونهم وما يجعلهم يقومون على يعني قيد الحياة بشيء من، لا أقول من الرغد، وإنما من الكفاية المعقولة. خازن المساكين يربي صغيرهم ويمون كبيرهم، يعني يطعم الصغير ويمون الكبير بما يستطيع هذا الكبير أن ينفق على أسرته. والإمام العدل يا أمير المؤمنين كالقلب بين الجوارح، تصلح الجوارح بصلاحه وتفسد بفساده. القلب، الجسد فيه كم عضو وكم جهاز في جسد الإنسان، إمام هذه يعني الأجهزة كلها إمامها القلب. فكل هذه الجوارح من الرأس إلى أخمص القدمين كلها كأنها تنتظر إشارة القلب. إذا أشار القلب إلى الاعتدال، إلى الاحترام، إلى التقوى، إلى البر، إلى الإحسان، إلى الإيمانيات العالية، يترقى في سلم الإيمان درجات، كل الجوارح مصغية له، منفذة لأوامره. ولكن إذا أشار هذا القلب إشارة فاسدة، لماذا؟ لأنه قال تصلح بصلاحه وتفسد بفساد. والنبي عليه الصلاة والسلام الذي قال هذا حين قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فكذلك الإيمان مثله في هذا الجسم مثل القلب بين سائر الجوارح. إذا صلح القلب وكان طيبا نقيا تقيا ورعا انطبع ذلك على سائر الجوارح، وإذا فسد القلب وكان خبيثا منتنا عفنا آسنا انطبع ذلك أيضا وانعكس على سائر الجوارح. فترى القلب مستنيرا بنور الله عز وجل والجوارح تابعة له: صلاة، صيام، زكاة، عمرة، حج، بر، ذكر، إحسان، خوف من الله، إعطاء الناس حقوقهم وما إلى ذلك. ولكن إذا كانت الأخرى تراه بعيدا عن منهج الله تبارك وتعالى، يخرج من معصية لينزلق في معصية أخرى، وهكذا يظل مغلا في وحل الرذيلة والعياذ بالله، أو وحل الخطيئة أو المعاصي. والإمام العدل يا أمير المؤمنين هو القائم بين الله وبين عباده، يسمع كلام الله ويسمعهم، وينظر إلى الله ويريهم، وينقاد إلى الله ويقودهم. مهمة خطيرة وجزئية في منتهى الأهمية في حياة كل مسؤول. هو القائم بين الله وبين عباده الاستجابة. أنت تسمع أوامر الله فتنفذ، ثم تلزم رعيتك بتنفيذ ما أمرك الله تعالى به، وتحكم بين الناس بما أراك الله، وتحكم بين الناس بما أنزل الله عز وجل في كتابه، وتحكم بين أولادك بالعدل، وتحكم بين زوجاتك بالعدل، تسوس رعيتك. فأنت قائم بين الله وبين عباده. إذا كان الإمام على علم، إذا كان رب البيت على علم، إذا كان رب المصلحة أو قائد المسيرة، قائد السفينة، الربان الذي يقود هذه السفينة، سفينة الحياة، في مكان ما، في إدارة ما، في مصلحة ما، إلى آخره، في وزارة ما، هذا هو المسؤول، قائم بين الله وبين عباده. إذا استجاب لأوامر الله يأمر رعيته أن تستجيب لأوامر الله، لأنه يسمع كلام الله سبحانه وتعالى ويسمعهم، يسمع كلام الله يتدبره، يفهمه، ينفذه على نفسه، كما كان عمر رضي الله عنه يفعل: إني سأفعل كذا وكذا، وسأمر الناس بكذا وكذا، فلا أرين أحدا منكم يخالف ما آمر الناس به، ومن فعل ذلك كان يعلوه بالذرة بالعصا. ليه؟ لأنه يريد أن ينفذ الناس، فيبدأ بأهل بيته أولا، حتى لا يقول قائل: يعني أنت تأمرنا وأهل بيتك لا يفعلون، أنت تفعل كذا ثم تأمرنا بخلافه. يعني كأنه يريد أن يقول له: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. عمر يخاف من هذا. وكل إنسان عادل أو عدل عنده مطلق العدالة في نفسه وفي قلبه يريد أن يجعل يعني مؤسسته تسير على المنهج القويم، لابد أن ينفذ هذا. يبدأ بنفسه: ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. افعل هذا حتى إذا نهيت الناس وفعلت العكس لا يقبل الناس منك شيئا كهذا. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. تصف الدواء لذي السقام وذي الضنا كيما يصح به وأنت سقيم؟ ينفعش. يبقى لا تنهى عن خلق وتأتي مثله. ليه؟ لأن هذا من العار. هو يفعل هذا الأمير الإمام العادل في البيت أو في المصلحة، يسمع كلام الله ويسمعهم، يستجيب لأوامر الله، وينظر إلى الله تعالى ويريهم، ينظر إلى آيات الله في كونه المفتوح، في كتابه المقروء للجميع، هذا الكتاب المنظور، الكون كله ينظر ويتأمل، وكذلك ينقل هذه المعاني لمن يقوم برعايتهم، وينقاد إلى الله ويقودهم. لأنه مسلم بأوامر الله بطاعة الله مقر بالعبودية لله عز وجل فيسير على هذا النسق. لذلك إذا نظر في كتاب الله هذا كتاب المنظور كما قلت كتاب الله منظور وكتاب مسطور. الكتاب المسطور المكتوب كتاب الله عز وجل نقرأ ونتأمل، والكتاب المنظور الذي نراه بأعيننا يقرأه كل إنسان عامي أمي مثقف متعلم ينظر في كتاب الله وينظر في هذا الكتاب المفتوح، ينظر في السماء التي رفعت بغير عمد، الجبال التي جعلها الله تعالى رواسي، الأنهار الممتدة والبحار الممتدة، ويتأمل مع هذه الآيات المنظورة الآيات المسطورة. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. يتأمل هذه الآية وهو ينظر إلى هذه الأشجار الكثيرة الكثيفة في المزارع وعلى الطرق وفي الحدائق الغناء وما إلى ذلك، وينظر وهو ينظر إلى البحر الممتد أو الأنهار العذبة الممتدة هنا وهناك وهذه العيون الكثيرة المنتشرة في أرجاء المعمورة، ينظر في هذا ويتأمل ويتذوق هذا ويتذوق ذاك. والأرض سبحان الله واحدة وتسقى بماء واحد لكن يخرج منها ثمرات مختلف ألوانها. هذا يدعو الإنسان إلى التأمل. فإذا تأمل رب الأسرة، إذا تأمل الإمام، إذا تأمل الحاكم وجعل رعيته أيضا تتأمل هذا، فكأنه يقول تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات هي الذهب الزبرجد والسبيك. ثم انتقل نقلة يعني عجيبة الإمام الحسن البصري وهو يذكر أمير المؤمنين، وأنا كأني أنقل هذا وليتذكر أولو الألباب وليتذكر كذلك الأمراء والحكام والرؤساء والأساسة والآباء والأمهات. اسمع سمعت الخير، فلا تكن يا أمير المؤمنين فيما ملكك الله عز وجل. يعني ربنا جعلك ملكا على الناس، جعلك رئيسا في هذا المكان أو في هذه المؤسسة، لا تكن فيما ملكك الله عز وجل كعبد ائتمنه سيده على ماله وعياله، استحفظه ماله وعياله، خد بالك من المال، خد بالك من الولاد، فبدد المال وشرد العيال. يعني كيف تكون أنت الراعي ثم تتحول إلى يعني ذئب شرس؟ فأفقر أهله وفرق ماله. هنا لم يتحول إلى ذئب، مرحلة قادمة مرحلة الذئب، ولكنه أهمل ولم يؤدي الحق الذي يجب عليه، لم يؤدي المهمة التي وكلت إليه. فلا تكن يا أمير المؤمنين فيما ملكك الله عز وجل كعبد استأمنه سيده واستحفظه ماله وعياله، فبدد المال وشرد العيال، فأفقر أهله وفرق ماله. هنا كأنه يشير إلى أمانة الحاكم، أمانة الراعي حاكما أو رب أسرة أو ما إلى ذلك، الأمانة فيما استؤمن الإنسان عليه، فيما استخلف الإنسان عليه، يجب أن يؤدي الأمانة كما ينبغي. ثم قال واعلم يا أمير المؤمنين، تذكيره، واعلم يا أمير المؤمنين أن الله تعالى أنزل الحدود، الحدود قطع الأيادي التي تسرق، رجم الزناة الذين يعني أحصنوا، جلد الزناة الذين لم يحصنوا، حدود جلد شارب الخمر معروف، حد الردة. الله عز وجل أنزل الحدود ليزجر بها عن الخبائث والفواحش. ثم يذكر بكلمة رهيبة، فكيف إذا أتاها من يليها، يعني كيف إذا تعدى الذي ينفذ الأحكام، إذا تعدى ووقع هو في مزالق هذه الحدود وارتكب هو هذه المخالفات، ليست مخالفة صغيرة وإنما مخالفات كبيرة جدا، ولذلك عوقب عليها أصحابها بهذه بالجلد أو بالرجم أو بقطع اليد، يعني عقوبة ليست هينة. طبعا هنا إشارة سريعة، بعض الناس قد يقول إذا الإسلام هنا يتعامل بقسوة، يقطع الأيادي ويرجم الناس. لا، كم يدا تقطع أو كم يدا قطعت في تاريخ حياة النبي عليه الصلاة والسلام، العشر سنوات التي عاشها في المدينة والخلفاء الراشدين ومن بعدهم، كم رجل يعني رجم، كم امرأة رجمت، إذا عددنا لن يتجاوز عدد الأصابع اليد الواحدة. في الزنا الذين جاءوا واعترفوا بأنفسهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام. إن القرآن اشترط لإقامة هذا الحد أن يشهد 4 شهود ويروا الفعل الفاضح عيانا بيانا، لا يقول أحدهم تخيلت، ولا يقول أحدهم أظن، ولا يقول أحدهم يعني أنا مش متأكد، أو أي كلمة من هذه تجعل هؤلاء هم الذين يجلدون. لكن إذا رأوا المشهد تماما واضحا ولم يختلف فيه واحد من 4، ساعتها يطبق الحد. لم يطبق هذا على الإطلاق، لم يأتي 4 شهود ويشهدون هذه الشهادة في تاريخ الإسلام. وإنما الذي جاءت والتي جاءت أو الذي جاء جاء بمحض إرادته، طهرني يا رسول الله، ماذا يا ماعز؟ يقول أصبت حدا فأقمه علي، أتيت من امرأة حراما ما يأتي الرجل من أهله حلالا. وتأتي المرأة وتقول يا رسول الله طهرني، أقم حد الله عز وجل علي، فإني حبلى من الزنا. اذهبي حتى تلديه، فتذهب ثم تعود، اذهبي حتى تفطميه. يعطيها فرصة كأنه 3 سنوات لو أرادت أن تهرب، لكنها تعلم أنها لو هربت في الدنيا لن تهرب من حكم الله عز وجل في الآخرة. تريد أن تطهر. المرأة المخزومية التي قطع النبي عليه الصلاة والسلام يدها، امرأة واحدة سرقت، حتى يعني قيل هذه المرأة يعني من بني مخزوم، عيلة كبيرة وكذا، فمن يشفع لها عند النبي عليه الصلاة والسلام؟ فبعضهم قال لا نرى إلا الحب ابن الحب، أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما، هو ده اللي ممكن يشفع عند النبي عليه الصلاة والسلام. لما ذهب أسامة تغير وجه النبي عليه الصلاة والسلام وقال أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ والله أو ويم الله أو والذي نفس محمد بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها عليه الصلاة والسلام. الحدود زواجر، يعني إذا طبق الحد الناس كل الذين سيشاهدون هذا أو سيعلمون به ستجرى لهم جراحة ذهنية كأنه تعور، بس هيفتكر، يعني كأن هذا الجرح جرح ذهني يتذكره. إذا هم بأن يسرق فلانة قطعت يدها أو فلان قطع يده لأنه سرق، فإذا فعلت ذلك ربما يعني يفعل بي مثلما فعل بهم. فلان زنى لأنه كان شابا جلد، فلان زنى رجم، فلانة هذا الحد الذي يطبق إنما يطهر المجتمع كله. لماذا؟ لأن الحدود زواجر يزجر الله عز وجل بها عن الفواحش وعن الخبائث. فكيف إذا أتاها من يليها؟ عارف المثل المشهور حاميها حراميها؟ هو ده. إذا كان الإنسان الموكول إليه مهمة حفظ المال هو الذي يسرق، موكول إليه مهمة حفظ الأعراض هو الذي ينتهك الأعراض، هو ده بالضبط. وراعي الشاتي يحمي الذئب عنها، فكيف إذا الرعاة هم الذئاب؟ يعني المفترض أن الراعي هو الذي يحمي، فكيف إذا تحول الراعي إلى ذئب؟ واعلم يا أمير المؤمنين أن الله أنزل القصاص حياة لعباده، فكيف إذا قتلهم من يقتص لهم؟ فالحدود إذن وإقامة الحدود يعني تردع الجناه وتروعهم، والعصاة كذلك تردعهم، تجعلهم يرتدعون يفكرون مرة بل 1000 مرة في اقتحام الخطأ الذي يريدون أن يقتحموه. فالحدود زواجر. ولو أننا رجعنا وأمسكنا بالورقة والقلم كم حدا أقيم في الإسلام، سنجد حد السرقة أقيم على المرأة المخزومية التي يعني جاء يعني علم النبي عليه الصلاة والسلام بها ولم يقبل شفاعة أحد فيها، وأن ماعزا والغامدية هما اللذان جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام واعترف بأنفسهما فأقيم عليهما الحد رجما، وأن هناك شابا أيضا وامرأة متزوجة، جاء أبو هذا الشاب وقال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إن ولدي هذا، أتى به، إن ولدي هذا كان عسيفا عند زوج هذه المرأة، وكأنه أتى بهما ليقام عليهما حد الله أو عند امرأة معينة، وولدي هذا أتى من هذه المرأة الحرام، وكان الولد غير محصن غير متزوج، فأقام اعترف الولد وأقام النبي عليه الصلاة والسلام حد الجلد، ثم قال اغدوا يا أنيس فإن اعترفت فأقم حد الله عز وجل عليه. دي الحالات المذكورة، يعني كأنها حالتان فقط من الزنا وحالة سرقة، هذا ما ذكر أو ما حدث في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يذكر لنا التاريخ إلا حالات، إن ذكرت حالات قليلة جدا، وأذكر أنها كانت حالة أيضا في عام المجاعة، وعفى عمر رضي الله عنه عن السارق لأن الوضع كان يعني صعبا، والرجل مد يعني مد يده أو امتدت يده إلى شيء ما ليأكله في وقت كانت فيه مجاعة مشهيرة. إذن الحدود زواجر وليست يعني انتقام وليست قاسية وما إلى ذلك. واذكر يا أمير المؤمنين، طبعا هذه مسألة الحدود منوطة بالسلطان، لا يتصورن أحد الشباب ولا أحد الناس أنه إذا رأى منكرا كذا يقيم هو الحد على من ارتكبه، لا، إذا اعترف وأتى بنفسه إلى السلطان أو إلى الأمير أو إلى الحاكم أو إلى الملك واعترف وأراد أن يطبق حد الله عز وجل عليه كذا به، أو إذا شهد ويعني شهد عليه الأربعة شهود وأقيمت عليه الحجة أو البينة، ساعتها يجب على الإمام أن ينفذ حد الله تعالى. ثم ينتقل إلى نقلة أخرى أيضا فيها تذكير بالموت وما بعده. يا سلام لما يذهب الإمام أو العالم أو الداعية صاحب القلب النابض بالحياة الإيمانية وعدم الخوف إلا من الله وعدم الرجاء إلا في الله وعدم التوكل إلا على الله وعدم الاستعانة إلا بالله وعدم الاستغاثة إلا بالله، حين يذهب بنفسه أو يكتب رسالة إلى الحاكم ويذكره فيها، وفيما يذكره بالعرض على الله، يذكره بالموت، يذكره بالقبر، يذكره بالبعث، يذكره بالميزان، يذكره بالصراط، يذكره بالنار، يذكره بالجنة، حين يفعل ذلك لعل هذا الحاكم يفيق، لعل هذا المسؤول ينتبه، لعله يرتدع إن كان عنده ظلم أو كان عنده إهمال أو ما إلى ذلك. واذكر يا أمير المؤمنين الموت وما بعده وقلة أشياعك عنده. لما يقول له اذكر الموت كفاية، لا، لأنه من لم يكن له واعظ من نفسه فالموت يكفيه. لما الإنسان يرى ويسمع فلان توفي بمرض، فلان توفي في حادث، فلان توفي وهو يأكل، فلان توفي وهو في منتهى الصحة، فلان توفي وهو يمارس الرياضة، فلان توفي صغير كبير امرأة، لا يفرق الموت بين أحد، وكل الناس سيموتون، الموت باب وكل الناس داخله، فليت شعري بعد الباب ما الدار، الدار جنات عدن إن عملت بما يرضي الإله وإن خالفت فالنار. القبر صندوق العمل، فلابد أن يستعد المرء لهذا الصندوق بأعمال صالحة حتى يكون في خزائن تضيء له وتنير له هذا القبر وتوسع هذا القبر. فاذكر الموت ثم قال وما بعده، لأن بعد الموت في قبر، والقبر فيه ضمة وفيه سؤال ملكين وفيه رؤية مقعده من الجنة أو من النار، وفي بعد ذلك بعث وحشر ووقوف مع الخلائق كلها بين يدي الله عز وجل وسؤال الله تبارك وتعالى له، ويعني إلا كل الناس سيسألون، ليس بينهم وبين الله ترجمان، كل سيقف بين يدي الله عز وجل ويسأله، فينظر أيمن منه وينظر أشأم منه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. يعني مسألة الوقوف بين يدي الله عز وجل هذه مسألة ليست هينة. فيذكره تذكر الموت وما بعده وقلة أشياعك عنده. هات لي مثلا واحدا لرجل أو امرأة، لعالم أو حاكم، لأمير أو فقير، جاءه الموت ثم اجتمع عليه الأطباء واجتمع عليه الأحباء واجتمع عليه البطانة سواء كانت بطانة صالحة أو سيئة، ثم صدت الموت عنه. هتولي مثلا واحدا، لن يستطيع أحد أن يأتي. واحد ما يقول لي بقى في واحد مات وبعدين صحي، لا، ده أغمى عليه إغماءة طويلة وبعدين صحي. فإذا مات أحد أو جاء الموت لأحد لا يرده، لا يستطيع، لا يستقدم ولا يستأخر، لا تستقدمون عنه ساعة ولا تستأخرون، لا يستطيع الإنسان كائنا من كان أن يدفع عن نفسه هذا الموت. فيذكره، تذكر الموت وما بعده وقلة أشياعك عنده، ما فيش أنصار. ثم وكذلك وقلة أنصارك عليه، فتزود له ولما بعده من الفزع الأكبر. بعض الناس ممكن تزعل لما العلماء أو الدعاة يذكرونهم بالموت، يتكلمون عن الأخرة والموت والنار وكذا. نحن نتكلم أو الناس يتكلمون عن الجنة وعن النار، ولا بد من ذكر الموت. الموت لا يذكر في شيء إلا يعني انضبطت الأمور. واحد قد يكون فرحا مسرورا، ماشي لا بأس، يفرح بالحلال والطيب، لكن ما ينطلقش في الفرح إلى ما لا نهاية وينسى آخرته. لا يذكر الموت في ضيق إلا وسعه، ولا يذكر في واسع إلا ضيقه. ولذلك أمرنا أن نذكر هازم اللذات، يعني كثيرا نذكر الموت ونتذكر الموت. ليه؟ إذا تذكر المؤمن الموت وتذكر أنه موقوف بين يدي الله عز وجل سيعمل لهذا. وطبعا هذا اللبيب الفطن يعني الكيس الذي يدين نفسه ويعمل لما بعد الموت. لكن العاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمني لما يجي رمضان هصلي، لما يجي رمضان هنصوم وهنبقى كويسين ونحافظ على صلاة التراويح ونقرأ قرآن. بينك وبين رمضان أسبوع، الله أعلم هل ستدرك رمضان ولا لا. الله أعلم، الموت سيدرك أناسا كثيرين جدا ولا محالة قبل رمضان. كل يوم لا بد أن تبلع الأرض، وإن كانت الأرحام تدفع فإن الأرض تبلع، هذا قدر الله عز وجل. والموت كتب على الجميع، لكل أجل كتاب. لابد، وإذا كنا مسلمين بهذا فلا بد أن نعمل لهذا. ولا بد كذلك أن يتذكر الإمام الراعي الرئيس الملك رئيس المصلحة. أذكر كثيرا الأب في بيته، الأم في بيتها، أو الزوجة، كل مسؤول يتذكر هذا، وأني سأقف بين يدي الله عز وجل وسيسألني عن النقير والقطمير. عارف النقير؟ النقرة الصغيرة جدا التي تكون في رأس النواة، نواة البلح تمر. والقطمير، القطمير الغلاف الرقيق جدا الذي يلف النواة، يعني شيء. وأنت تأكل النواة تفتحها، تأكل التمرة تفتحها كذا، ربما يخرج مع هذا الغلاف الرقيق جدا هذا القطمير. ما يملكون من قطمير، لا تظلمون نقيرة، لا تظلمون تظلمون فتيلة، الفتلة الصغيرة جدا الرقيقة جدا التي تكون في وسط النواة. مهم جدا ان احنا نستحضر هذا ونتذكر حتى نقف بين يدي الله عز وجل ومعنا عدة، معنا شيء نقف يعني به بين يدي الله تبارك وتعالى. واعلم يا أمير المؤمنين أن لك منزلا غير منزلك الذي أنت فيه، يطول فيه ثواؤك ويفارقك أحباؤك. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله يا دكتور.
الأخ عبد الحكيم من ليبيا.
عبد الحكيم من ليبيا، كيف حالك يا دكتور؟
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك.
كيف حال صحتك؟ كويس
الحمد لله بخير حال، حياكم الله يا حبيبي.
طولنا الله في عمرك ويكثرنا الله من البرامج الين.
الله يكرمك.
الله يسلمك، طولنا الله في عمرك والله.
آمين يا رب. أؤمر
يا يا دكتور، انت حكيت الموضوع الموت لله الله محمد رسول الله
عليه الصلاة والسلام.
الموت يقولوا بعد ما انت تخش القبر وربك ياخذ امانته وتطلع الروح للسماء.
نعم.
يقول لك تعاود الروح لشخص جنين وتستمر الحياة، يعني نفس الروح. والله اعلم، انا سمع
تعود الروح لمن؟
تعود الروح
مرة اخرى، تعود لمن
مرة اخرى؟ او الله اعلم يا دكتور، المفروض انك انت نسمع.
نعم، تعود لمن؟ للشخص نفسه انت مرة اخرى؟
الجنين.
جنين
تعود للجنين.
اي جنين؟
استمر به الحياة على حسب النيته هو.
من يا عبد الحكيم؟ اي جنين؟
جنين تلد امه من جديد.
طب ما هو في ناس كتير بتموت وما زوجاتها ما بتخلفش.
لله الا الله محمد رسول الله.
يعني لو كان لو كان هذا يعني ثابتا لكان كل انسان يموت لابد ان تنجب زوجته مره اخرى.
لله الا الله محمد.
لا، هذا طبعا ليس صحيحا، ليس ثابتا ابدا على الاطلاق في شيء من الصحيح. يعني
يا دكتور عفوا،
اؤمر.
انا حلم بالله سبحانه وتعالى، هل تصدق ولا ما تصدقش؟
اتفضل قل.
أنا حلمت بالله سبحانه وتعالى في 10 رمضان من قبل 5 سنوات.
ماذا رأيت؟
سمعت شخص يقول لي هل تريد أن تنظر الله؟ قلت له نعم. قال لي ألفت إلى يدك اليمين. عندما نظرت وجدت، ليس أقول لك بشيء لأن الله لا يمثل بشيء.
نعم، ليس كمثله شيء.
هيئة مثلثات في السماء. صحيت وصحيت رايق ونحمد ربي لاني رايت الشيء هذا.
نعم. طيب
نعم،
بارك الله فيك، بارك الله فيك عبد الحكيم. طبعا مساله رؤيه الله عز وجل مساله يعني حتى في بالنسبه للنبي عليه الصلاه والسلام مختلف فيها، يعني في ليله المعراج هل راى النبي عليه الصلاه والسلام ربه ولا لا؟ فهذه مساله طبعا موضوع الرؤى، انا اخشى ان الوقت يعني ينتهي ولم اكمل موضوعي، لكن موضوع الرؤى وممكن إن شاء الله نفرد له لقاء لأنه يحتاج إلى تفصيل. كثير من الناس ممكن بعضهم يقول سمعت هاتفا ويقول لي أنا ربك، أنا شفت نور، أنا رأيت كذا أو كذا. بعضهم يقول شفت النبي عليه الصلاة والسلام، تقول له طيب النبي عليه الصلاة والسلام صفاته عاملة ازاي؟ صفاته مذكورة طبعا في صحيح السنة، فقول لك ما شاء الله واحد كده لابس ابيض فابيض وشكله جميل، شكله ايه؟ قول لي ملامحه، حواجبه عاملة ازاي، انفه عليه الصلاة والسلام، فمه، اسنانه، لحيته، مشيته، ماذا قال لك يا ترى؟ ده النبي جالي عليه الصلاة والسلام وقال لي اعمل لي مولد في المكان. والنبي عمره ما يقول لك كده عليه الصلاة والسلام، لما يأتي في المنام ما يقول لكش اعمل مولد واعمل حاجة بدعية او حاجة شركية. فمسألة رؤية الله عز وجل يعني فيها كلام كثير. والسيدة عائشة رضي الله عنها قالت يعني من حدثكم أن النبي عليه الصلاة والسلام قد رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. وفي خلاف يعني بين أهل العلم في هذا الموضوع، لكن ممكن الإنسان يرى ما يبشره ويرى ما يحذره، يرى يعني شيء طيب يقوم مبسوط سعيد، يرى خضرة، يرى بياض، يرى إضاءة، يرى كذا، قد تكون هذه أمارات طيبة. لكن أن يأتي ويقول أنا مثلا أنا ربك، أو إذا نظرت عن يمينك رأيت الله، أو ما إلى ذلك، هذا يعني لم يثبت عن كبار أولياء الله الصالحين من الخلفاء الراشدين وحواري النبي عليه الصلاة والسلام ومن بعدهم من التابعين. فهذا شيء طبعا يعني نقول للأخ عبد الحكيم حياك الله وبياك وبارك الله فيك، ويعني أحسن إلى الله تعالى وأحسن إلى الناس وأقبل على الله تبارك وتعالى بالطاعات، وعسى الله عز وجل أن يكرمك برؤية الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله عز وجل أن يكرمني وإياك والسامعين والسامعات في مشارق الأرض ومغاربها بلذة النظر إلى وجه المولى تبارك وتعالى في جنة عدن بإذن الله تبارك وتعالى، في جنة صدق، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. سيكون لنا بإذن الله تعالى لقاء في المستقبل عن الرؤى وضوابطها، وكذلك بعض الرؤى والشيء بالشيء يذكر. وطالما أننا نتكلم عن الأمير أو العادل أو صفة الإمام العادل، فأنا تذكرت الآن رؤية الإمام العادل الملك نور الدين محمود زنكي، يعني ابن العماد الحنبلي في كتاب شذرات الذهب أورد هذه الرؤية، أن الملك العادل نور الدين محمود زنكي في وقت من الأوقات رأى النبي عليه الصلاة والسلام في منامه يأتيه فزعا ويقول يا محمود أنقذني من هذين، ويشير إلى رجلين لهما صفة معلومة، أشقران، رجلان أشقران يشير إليهما. فقام يعني مرتبكا مضطربا فتوضأ وصلى ركعتين ثم نام، فجاءه النبي عليه الصلاة والسلام مرة أخرى يا محمود أنقذني من هذين، فاستعاذ بالله من الشيطان وتوضأ وصلى ركعتين ثم نام، فجاءه النبي عليه الصلاة والسلام مرة أخرى يقول يا محمود أنقذني من هذين، ويشير إلى الرجلين هم يعني بنفس الصفة. فاستيقظ وقال يعني للخلفاء للوزراء ولمن حوله للبطانة حدث كذا وكذا، فقالوا لابد أن طارئا قد طرأ في المدينة. فذهب إلى المدينة، ولما وصل إليها طلب أن يرى الناس، اجمعوا لي الناس، وراح يعني بفرسه يمشي بين الناس ليرى هذين الشخصين، فلم يرهما. فقال هل هناك أحد يعني لم يأتي؟ في حد تاني يا أخوانا انظروا في الناس. فقيل إن هناك رجلين جاء يجاوران من بلاد الأندلس، فقال إلي بهما هاتوهم لي بسرعة. فأتوا بهما فإذا هما دول اللي شافهم في الرؤية. فقال من أنتما؟ وما زال بهما يعني ترغيبا وترهيبا حتى اعترف أنهما جاسوسان جاء من بلاد المغرب ليسرق جثمان النبي عليه الصلاة والسلام، وقد حفر سردابا بعيدا عن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام حتى يصلوا إلى القبر إلى جثمان النبي عليه الصلاة والسلام، فأمر بقطع رؤوسهما أو رأسيهما. هذه قصة حدثت ومذكورة في كتاب شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي، إن صحت يعني وأنا لا أستبعد ذلك، لأن الملك العادل نور الدين محمود كان من الزهاد العباد، ملك بمعنى كلمة ملك، وكان عادلا بمعنى كلمة العدل، ما كان يأخذ من يعني من الخزانة التي يعني هو خازنه، إنما كان يقول لزوجه إنما أنا خازن لمال المسلمين. طلبت منه طلبا فأعطاها، قالت له اعطيني يعني أرض أو ما إلى ذلك، فأعطاها 3 دكاكين. قالت أريد مزيدا، قال ما عندي، هذا هو الذي أملكه. وكان يعمل بعض يعني ما يسمى بالترابيس أو ما إلى ذلك، كان يصنعه بنفسه ويبيعه، وكان يتقوت من هذا. لما يبقى الحاكم على هذا النحو وعلى هذا النمط، وسيرة الملك العادل نور الدين محمود زنكي سيرة عطرة، اقرؤوها في سير أعلام النبلاء وفي شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي وغير ذلك. فالرجل سيرته سيرة العدل وسيرة يعني الإمام الذي ينبغي أن يسير الناس على منواله. يعني إذا ما قرأوا هذه السيرة الطيبة. فيذكره الحسن البصري يذكر أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز بأن له منزلا غير المنزل الذي هو فيه. القصر اللي انت فيه ده قصر الخلافة يتحول، خد بالك في بيت أكبر، في بيت هتعيش فيه أكتر، مش أوسع مش أجمل، ما فيهوش حمام سباحة ولا مساحات كبيرة وما إلى ذلك، لا، هذا المسكن الذي يطول فيه ثواؤك يعني بقاؤك، ويفارقك أحباؤك، يسلمونك في قعره فريدا وحيدا معكش حد، فتزود له ما يصحبك. خد لهذا اليوم ولهذا المكان ولهذا المسكن ما يصحبك، لأنه بعده سيأتي يوم يفر فيه المرء من أخيه، بل وأمه وأبيه، بل وصاحبته وبنيه. شوف الترقي ده، يعني الإنسان هيفر من مين؟ من أخوه. الأخ في حياته بيبقى ملازم لأخيه ومحب له، سيفر من أحب الناس إليه، لا كمان في أحب في حب أكتر، يفر من أخيه وأمه وأبيه، درجة المحبة والقرب، وكمان مش كده وبس، وصاحبته الزوجة بقى والحب اللي بين الزوجين، مش كده وبس، وبنيه أعلى. يبقى بدأ كأنه بالأبعد فالأقرب. يفر المرء في هذا اليوم اللي هو يوم القيامة الذي يحتاج فيه كل إنسان إلى ذرة من الحسنات، فيذكره بهذا، انتبه للقبر، ثم انتبه للبعث، واذكر يا أمير المؤمنين إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. شوف البعثرة وبعدين التحصيل، بعثر ما في القبور، كل من في القبور سيبعثرون ويخرجون، يخرجون من الأجداث صراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. هكذا كل الموتى تبعثر القبور، وبعدين يحصل ما في الصدور، يؤخذ ما في هذا الصدر. إيه اللي عندك في صدرك؟ سلامة، سلامة طوية، عمل صالح، نية صادقة، نية خالصة، حب لله، حب للرسول عليه الصلاة والسلام، حب الأهل الإيمان، حب الطاعة، إقبال عليها، عمل للآخرة. ماذا عندك في هذا القلب أو في هذا الصدر؟ تبعثر هذه القبور كلها، يبعثر ما فيها ويحصل ما في الصدور. ثم يقول له فالأسرار ظاهرة، يعني يوم القيامة خلاص بقى ما فيش أسرار، الأسرار ظاهرة، كل اللي كان مستور هيبان، هينكشف، هتفتضح الأمور، ما كان مستورا سيعلن، ما كان مخبوءا سيظهر. فالأسرار ظاهرة، والكتاب اللي مسجل عند ربنا عز وجل فيه كل أعمالك لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ثم يقول له فالآن يا أمير المؤمنين وأنت في مهل، أنت معاك هو نفس بيتردد، أقبل يا أخي على ربك، استعد من الآن لرمضان، اشحذ الهمة، اجتهد في الطاعة، تمسك بالعمل الصالح، دم عليه، اثبت عليه، فأنت في مهل، عندك فرصة قبل حلول الأجل، عندك فرصة قبل أن يأتيك الموت وانقطاع الأمل. إذا جاء الأجل خلاص هتقول بقى رب ارجعون، يقال لك كلا مفيش، مش هينفع، لا، هو يقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. انتبه بقى لأنه هذا يأتي بغتة. لا تحكم يا أمير المؤمنين في عباد الله بحكم الجاهلين، ولا تسلك بهم سبيل الظالمين، ولا تسلط المستكبرين على المستضعفين. يعني الأعوان اللي عندك ما يفتروش على الناس، اشتغلوش شغل البلطجة، ويعتدوا على الآمنين ويأخذون ما ليس من حقهم، فيعتدون على الأبرياء ويظلمون الناس. يا أخي إذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عز وجل عليك، لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم عقباه تفضي إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي. انتبه يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، شوف تذكير الله عز وجل، يقول حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الظلم له طبعا عواقب وخيمة جدا، فيقول له لا تسلك بهم يعني سبيل الظالمين، ولا تسلط المستكبرين منهم على المستضعفين، فإنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة ولا عهد ولا قرابة، ما عندهمش الكلام ده، فيحذره إذا فعلت ذلك تبوء بأوزارك وأوزار مع أوزارك، يعني الأخطاء التي سيرتكبها أعوانك ويأخذون من جرائها الذنوب الكثيرة أو يحصلون الذنوب الكثيرة والأوزار العظيمة ستبوء بها أنت زائد الأوزار اللي عندك، يعني كل واحد عنده ما يكفيه، لا أنت ستتحمل تبعة فعل هؤلاء لأنك الآمر لهم بفعل هذا الفعل، وأوزار مع أوزارك، وتحمل أثقالك وأثقالا مع أثقالك. انتبه، ولا يغرنك الذين يتنعمون بما فيه بؤسك، ما في الجوقة البطانة اللي حواليك دي يهمها أن ترضى عنهم وتعطيهم، أن ترضى عنهم وأن تعطيهم من الأموال والمناصب وما إلى ذلك، هم يتنعمون ولكن هذا النعيم يكون فيه بؤسك أنت. ويأكلون الطيبات، هم يأكلون هذه الطيبات في دنياهم بإذهاب طيباتك في آخرتك، أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا فاستمتعتم بها، هذا ثم يقول فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تفسقون. فمهم جدا أن تنتبه من شلل المنتفعين الذين حولك الذين لا يبالون إلا بمصالحهم، فبطانة السوء دائما هي التي تزين الباطل. ولا تنظرن إلى قدرتك اليوم ولكن انظر إلى قدرتك غدا وأنت مأسور في حبائل الموت وموقوف بين يدي الله عز وجل في مجمع من الملائكة والنبيين والمرسلين وقد عانت الوجوه للحي القيوم. هل يا ترى استعددنا لهذا اليوم الرهيب الرعيب؟ ثم يقول في النهاية مهمة بقى العالم مع أميره، إني يا أمير المؤمنين وإن لم أبلغ بعظته هذه الموعظة التي وعظتك بها، إن لم أبلغ بعظتي ما بلغ به أولو النهى من قبلي فلم آلك، يعني لم أقصر في حقك، فلم آلك شفقة ونصحا، فأنزل كتابي إليك كمداوي حبيبه يسقيه الأدوية الكريهة لما يرجو له في ذلك من العافية والصحة. والسلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. النصيحة قد تؤلم ولكن تنجع، صديقك من صدقك لا من صدقك، فالكلام الحلو بالباطل سم زعاف، المهم أن تكون النصيحة في محلها وأن تكون بأسلوب مناسب لمن تقال له. أسأل الله عز وجل أن تكون صفة الإمام العادل صفة ملازمة لنا جميعا في حياتنا، ونقدمها هدية لكل من يقوم بأمر يعني المسؤولية أو تحمل المسؤولية على أناس أو على رعية أو ما إلى ذلك، فإذا سار على دربها وصل بإذن الله تعالى إلى مرضات الله عز وجل. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
هذه روضة شرعنا نقنا المعاني أدب.